بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
عمل معها من منظور إسلامي على أساس تأسيس الدولة الربانية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإرساء دعائمها. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه ذكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم خير الدنيا والآخرة وبصرهم بالطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وامتد رداء الإسلام وبسط كساؤه على الخافقين، وكانت الحضارة الإسلامية الزاهرة التي لا مثيل لها في كتاب حضارات الأمم والشعوب. ونحن نتحدث عن بناء النهضة أو عودة الحضارة، لابد أن ننظر إلى الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه الحضارة. لابد أن نتعامل مع حزمة من التشريعات نريد أن نلقي الضوء عليها. في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى سنلقي الضوء على قضية من الأهمية بمكان. هذه القضية هي قضية اللغة، قضية اللغة التي أضحت في حس كثيرين من الناس قضية هامشية أو قضية ميتة أو قضية لا ينظر إليها بعين الاعتبار. هذه اللغة جزء من عقيدتنا، جزء من هويتنا، هي التي تميزنا. هذه اللغة هي دعامة دين الإسلام. لأجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى كتابه بلسان عربي مبين، وقال الله تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرشدنا ويلفت أنظارنا إلى حتمية وضرورة التعامل مع اللغة العربية من منظور عقيدي. يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العربية شعار الإسلام وأهله. هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية هي شعار الدين الإسلامي. لذلك صارت اللغة العربية مع الفاتحين الذين خرجوا في جحافل الحق يرفعون لواء الإسلام في أرض الله سبحانه وتعالى، حتى حولوا عجمة الألسنة إلى لغة عربية فصيحة، فانضوى تحت لواء الإسلام فئام ملايين من البشر تحدثوا اللغة العربية. لا تستطيع أن تتخيل حجم الأرض التي بسط الإسلام لواءه وسلطانه عليها. خرج الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحملون دين الإسلام إلى الآفاق ومعهم اللغة العربية. خرجوا إلى بلاد العراق وكانت وقائع العراق الشهيرة، ثم انتقلوا إلى جبهة الشام، ومن الشام انتقلوا إلى شمال إفريقيا وعبروا المحيط وفتحوا بلاد الأندلس وتوغلوا في فرنسا وفتحوا في الجبهة الشرقية بلدان ما وراء النهر حتى حدود الصين. وصل قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله تعالى بدين الإسلام واللغة العربية إلى سقف العالم عند حدود الصين، وأقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يمضي حتى يطأ تراب الصين وحتى يجمع الجزية ويختم أمراءها. فجمع إمبراطور الصين ترابا من أنحاء المملكة وأرسل إليه بأولاده الأمراء ومعهم الجزية، وقال: هؤلاء أولادي، احلق رؤوسهم واقبض الجزية وبر قسمك وطأ على تراب الصين. انظر، توغلت اللغة العربية إلى بلدان ما وراء النهر وفي أسيا الوسطى وفي شمال إفريقيا، وعبرت المحيط الأطلسي الذي كان يسمى ببحر الظلمات وتوغلت في قلب أوروبا. هؤلاء جميعهم كانوا يتحدثون العربية، ابان ازدهار الدولة الإسلامية. فاللغة العربية قضيتها قضية حتمية، ليست قضية نظرية ولا قضية هامشية، بل هي قضية من القضايا الأساسية التي ينبغي علينا أن نوليها عنايتها، وأن نعيد النظر في أساليب تدريس العربية وكيفية النهوض باللغة العربية طارة أخرى. فقد كانوا يؤخرون الإمام الذي يلحن في كلامه. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن إمام مقرئ يقرأ القرآن غير أنه إذا تحدث لحن فقال أخروه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يضرب الحسن والحسين إذا لحن في الكلام ليؤدبهما على الفصحى. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا لحن أحد أولاده ضربه ليؤدبه ليتعلم كيف ينطق اللغة الفصحى لغة القرآن الكريم. فلم تكن العربية مجرد أساس أداة للاتصال، وإنما كانت جزءا من الشريعة، وكانت جزءا من دراسة العلوم الشرعية، وجزءا من بناء طرح النهضة الشامخ الذي بناه آباؤنا الأولون. هذه اللغة العربية كانت الأساس في دراسة العلوم الشرعية، فهي من العلوم الخادمة التي يسميها العلماء علوم الآلة. هذا الإمام شعبة ابن الحجاج الإمام الضخم أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف العربية كمثل الذي يلبس برنسا لا رأس له. والبرنس هو الكساء الذي يحتوي على رأس يوضع، غطاء يوضع على الرأس. وهذا حماد بن سلمة رحمه الله تعالى يقول: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف العربية كمثل حمار يحمل على ظهره مخلاة لا شعير فيها. مخلاة لا شعير فيها. وأنت واجد في كتب التراجم أن اللحن في لغة العرب كان يعد صبة ومنقصة، وإنك تجد ذلك في تراجم العلماء أحيانا يقولون وكان يلحن، وكان أحيانا يلحن، كما هو الحادث مع الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. قالوا في ترجمته إنه كان لا يتقن اللغة العربية. لغة كهذه ينبغي علينا أن نعتني بها وأن ندرس تاريخها وأن نستمسك بها، فهي جزء من هويتنا، جزء من قوميتنا، جزء من شريعتنا، بها نتميز. إن دولا قامت على اللغة، فهذه دولة إسرائيل قامت على اللغة العبرية، وكانت اللغة العبرية لغة أثرية لا يتحدث بها أحد، فاستخرجوها من قبرها وبعثوها حية تارة أخرى. وإلى الآن القانون ينص على أن كل مهاجر إلى إسرائيل لابد أن يتسمى باسم عبري، يتخير لنفسه اسما عبريا ليتميز به. ومنحت جائزة نوبل للآداب لكاتب يكتب العبرية، فبعثوا لغتهم وأحيوها وأقاموا لها المعاهد وتعلمها الناس وأصبحت لغة حية. لغة القرآن هي اللغة الحية الوحيدة في لغات العالم الآن التي يستطيع أبناء العصر الحاضر أن يفهموا ما تحدث به آباؤهم الأولون. إن عند الإنجليز لا يستطيعون معرفة اللغة التي كتب بها شكسبير وهو من القرون الوسطى، أما نحن فيستطيع الواحد منا أن يقرأ المعلقات والمطولات والقصائد التي كتبت في عصر الجاهلية، لأنها لغة واحدة جمعت شعوب العرب وحولت شعوب العجم إلى أهل اللسان العربي. لقد توفروا على دراستها وخدمتها ورعايتها واستعملوها في دراسة الشرع، لذلك أحيا القرآن الكريم اللغة العربية. فكتاب الله تبارك وتعالى هو السبب الرئيس الذي حفظ لنا هذه اللغة بأساليبها وتراكيبها ونحوها وتصريفها. بل أنت واجد أعجب من ذلك في تراجم العلماء أنهم كانوا يرجعون إلى الأقيسة العربية ويوظفونها لخدمة الفقه. هذا الإمام أبو عمر الجرمي رحمه الله تعالى، وهو فحل من فحول النحويين القدماء، يقول: أنا منذ 30 عاما أفتي الناس من كتاب سيبويه. وكتاب سيبويه هو قرآن النحو، دستور النحو عند النحاة، الكتاب اسمه الكتاب لأنه اسم عالم على كتاب شهير جدا. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: أقيس. فسأله بعض طلابه قال: ما نفعل إذا سهى الإنسان وسهى عن السهو؟ يريد شاهدا من النحو على الذي سهى في الصلاة وسهى عن السهو. فقال الإمام الجرمي: لا شيء عليه. فقيل له: وما الشاهد؟ قال: لأن المرخم لا يرخم. وفي رواية قال: لأن المصغر لا يصغر. انظر إلى ذكائهم وحسن تعاملهم مع لغتهم وحرصهم على تعلم هذه اللغة. هذا الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحب كتاب السير الكبير لما شرحه الإمام السرخسي قال: وهذا الكتاب بناه على الفوائد التي انتفع بها من الإمام الكسائي. والإمام الكسائي أحد أئمة اللغة العربية، فالعربية امتزجت بالعلوم الشرعية، حتى إنه في مكتبتنا الإسلامية كتاب حاشد للإمام الإسنوي اسمه الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. الكوكب الدري خرج الفروع الفقهية على قواعد النحو، فلم تكن اللغة مهجورة ولا متروكة عند هؤلاء القوم، وإنما توفروا على رعايتها وخدمتها ودراستها، حتى إنهم كانوا يحافظون على الإعراب في أحلك الظروف. هذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إبان الفتنة التي حدثت وجرت وقائعها في الدولة العباسية في عصر المأمون والمعتصم والواثق، حضره بعض الناس كما يحكي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى يقول، وحكى عنه بعض من سمعه وهم يسألونه يقول: شاهدته وهو يجيبهم في المناظرة 3 أيام فلم يلحن في كلمة واحدة، لم يلحن في كلمة واحدة 3 أيام متتابعة، رغم أنه في آتون المحنة ومحاصر برجال المعتزلة الذين فرضوا عليه حرب إرهاب فكري لمحاولة تنازل أهل السنة والجماعة عن عقيدة أهل السنة لصالح عقيدة المعتزلة، وهي فرقة مارقة شاردة من فرق الإسلام، من الفرق المنسوبة للإسلام تقدم العقل على النقل، لن يلحن في كلمة واحدة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حامل لواء التجديد في العصور المتأخرة. هذا الإمام أحاط بالعلوم علما، حتى إن الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد لما رآه تعجب من سعة وإحاطة علمه، فقال: ما ظننت أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. هذا الإمام كان حجة في الحديث والنحو والأصلين والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية. ولما جلس إليه أثير الدين ابن حيان، وابن حيان في عصره يعادل سيبويه في عصره، كان ابن حيان الأندلسي هو حامل راية العربية في عصره، لما جلس إلى الإمام ابن تيمية رحمه ابن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اندهش من سعة دائرته في علوم العربية، فأتى شيخ الإسلام على مسألة في الكتاب لسيبويه فخطأ فيها سيبويه، فتعجب أبو حيان شيخ الإسلام يخطئ سيبويه الذي يعدونه إماما نحاه، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل سيبويه هو نبي النحو؟ إن في كتاب سيبويه 80 موضعا من الخطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في تعاملهم مع العلوم الشرعية وفي تعاملهم مع اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. هذه اللغة لابد أن تختلط بلحومنا ودمائنا، هذه اللغة تعبر عنا، تعبر عن هويتنا، هذه اللغة لابد أن تكون دعامة أمة تبحث عن مكان لها تحت الشمس. لا يليق بل قبيح بنا ونحن أبناء اللسان العربي أن نجهل هذه اللغة العربية. بعض الناس يظن أن اللغة العربية هي النحو والتصريف. اللغة العربية تشمل علوما كثيرة من النحو والتصريف والبيان والمعاني والبديع والخط والإنشاء وتاريخ اللغة والمفردات والأدب في غيرها من 12 علما تنتظمها موسوعة اللغة العربية. هذه اللغة كانوا ينشئون الصغار عليها، وكانوا يحفظونهم القرآن في الكتاتيب ويحفظونهم قواعد اللغة العربية، لذلك شبوا على الإتقان. عندما تنظر إلى أعداء الله تبارك وتعالى كيف حاربوا دين الإسلام، عندما تقرأ الوثيقة التي تركها لويس السادس ملك فرنسا عندما كان أسيرا في مدينة المنصورة إبان الحروب الصليبية، ترك وثيقة مفادها أن الأمة الصليبية لن تستطيع أن تتغلب على الأمة الإسلامية في حرب أبدا، لذلك وضع لهم قانونا يسيرون عليه في محاولة تدجين الأمة الإسلامية بتحريف العقيدة والشريعة وبقلقلتها في قلوب أبناء الإسلام وبحرب المصادر الإسلامية وبمحاولات التحريف والدس في المراجع الإسلامية وبحرب اللغة العربية. فطن الرجل إلى أن اللغة العربية هي السبب الرئيس الذي من خلاله يتمكن المسلمون من فهم الشريعة ومن فهم العقيدة الإسلامية. لذلك حاربوا لغة العرب، حاربوا اللغة العربية بنشر العجمة في ألسنة أبناء اللسان العربي، فشبت أجيال قطعت صلتها بأمتها وبلغتها، فلا تجد أحدا يتقن لغة العرب إلا القلائل ممن توفروا على دراسة اللغة العربية. نشروا العامية بين ربوع المسلمين، فلما انتشرت العامية قطعت الصلة بين الناس وبين اللغة العربية. كان أول من دعا إلى هذه اللهجة العامية باستعمالها واستبدال العربية بها هو رفاعة الطهطاوي، وهو معدود من رجال التنوير في العصر المنصرم. كان إمام البعثة الإسلامية في باريس، فرأى من الحضارة وصنوف الحضارة التي كانت في مدينة يسمونها مدينة النور، فلما عاد إلى مصر ألف كتابا سماه أنوار توفيق الجليل، دعا فيه صراحة إلى استعمال اللهجة العامية واقتراح اللغة العربية، فتصدى له علماء الأزهر. فالأزهر كان القلعة الصامدة التي تحمل علوم الشريعة وتحمل علوم اللغة العربية، ثم خفتت هذه الدعوة وكادت تنطمس وتنمحي، فعادت لتبعث من جديد على يد رجل ألماني كان مستشرقا يعمل هنا في القاهرة اسمه ويلهلم سبيتا. قال: أريد أن أفصح لكم بسبب حبي لمصر والمصريين عن سبب ادخرته في عن سر ادخرته في نفسي. لا بد أن نتكلم وأن نكتب باللهجة العامية التي تدعونا إلى الأخذ بأساليب الحضارة، لكن العلماء تصدوا لهذه الدعوة فخمدت أيضا ووئدت في مهدها، فعادت لتبعث من جديد على يد رجل مستشرق إنكليزي اسمه ويل كوكس، ألف كتابا سماه قواعد اللهجة العامية، يريد أن يضع قواعد للهجة العامية ليتعلمها أبناء مصر لتطمس كل معرفة لهم باللغة العربية. لكن هذه الدعوة أيضا جوبهت بحرب من علماء الإسلام فخمدت هذه الدعوة، فعاد عضو من لبنان كان عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية في القاهرة اسمه عيسى المعلوف ليدعو الناس إلى الأخذ باللهجة العامية، لكن لم يجد آذانا صاغية، فجاء أستاذ التضليل المعروف زورا باسم أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد ليدعو الناس إلى اطراح اللغة العربية تماما وإلى الأخذ باللهجة العامية، فتصدى له أبناء الأزهر وتصدى له علماء الإسلام حتى أخمدوا فتنته. فجاء تلميذه الذي حمل الراية من بعده لويس عوض وكتب بلوتولاند وقصائد أخرى وكتب مقدمة في فقه اللغة العربية، حارب لغة القرآن بل حارب الإسلام وحارب القرآن الكريم نفسه. فتصدى له هذه المرة فحل من فحول الإسلام واللغة العربية هو العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى، فكتب عدة مقالات ماتعة كشف عوار هذا الرجل حتى خسف به وبدعوته الأرض، جمعت بعد ذلك في سفر النفيس عنونا بأباطيل وأسمار. هكذا كانت الدعوة إلى اللهجة العامية وإلى اطراح اللغة العربية. ومن أشمل المراجع التي تتبعت هذه القضية قضية الحرب والمؤامرة على لغة القرآن الكريم رسالة سجلت في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للدكتورة نفوسة زكريا بعنوان الدعوة تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، تتبعت عوار هذه الدعوة وكشفت حيل أصحابها. نحن بحاجة إلى أن نكون على بصيرة وعلى ذكر من ديننا. لغتك أيها المسلم، هذه اللغة هي السياج الذي يحيط بنا، هذه اللغة هي وسيلتنا والقنطرة التي من خلالها نعبر إلى فهم القرآن الكريم وإلى فهم لغة وإلى فهم أسرار القرآن وإلى فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التفقه في شرع الله سبحانه وتعالى. إن الأولين من المسلمين توفروا على خدمة لغة القرآن، فصنفوا المراجع العظيمة التي حفظت لنا متن هذه اللغة، حفظت مفردات اللغة، حفظت شواهد اللغة، حفظت قواعد اللغة، حفظت لنا الخط العربي وتاريخ اللغة العربية. لذلك أنت واجد أن عصر الإتقان في عهدنا الحديث وفي عصرنا الحديث، هذا العصر ولد في المحاضن التربوية التي كانت تعنى بتدريس اللغة العربية. فهذه الكتاديب التي كان الأطفال الصغار يدفعون إليها لحفظ القرآن ودراسة العربية خرجت لنا جيل الإتقان، الجيل السابق في العهد الماضي، هذا الجيل الذي أتقن العلوم الشرعية وأتقن البلاغة وأتقن الأدب. فالأدباء الذين سبقونا أصحاب حركة الإحياء والبعث كلهم تقريبا كانوا من دعاة الإسلام، ممن تربوا في محضن الأزهر الشريف وتعلموا من أئمة العربية المعاصرين كحمزة، كالشيخ حمزة فتح الله وأحمد العوامري والإسكندري والشيخ سيد حسين المرصفي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فجاء طابور طويل من أدباء العربية حملوا مهمة الدفاع عن الإسلام وعن لغة العرب، فنشروا الثقافة وبرزوا في مضمار العلوم كأسماء أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر ومصطفى لطف المنفلوطي وصادق ومصطفى صادق الرافعي وأحمد حسن الزيات وعبد العزيز البشري والشيخ البشير الإبراهيمي وعلي الطنطاوي في آخرين يطول ذكرهم. هؤلاء حفظوا لغة العرب وحفظوا علينا الأساليب الرائعة للغة الشاعرة، لغة القرآن الكريم يسمونها اللغة الشاعرة، اللغة الجميلة، اللغة الجذلة الفصيحة التي شنفت آذان فئام من المسلمين عبر العصور وحفظت عليهم دينهم. فهل وجهنا أنظارنا لدراسة اللغة العربية والاهتمام باللغة العربية كما وجه الأولون أنظارهم لهذه الدراسة؟ إن السبب الرئيسي في انتصار الجزائريين على فرنسا بعد احتلال مرير دام 100 عام هو الرجوع إلى الإسلام وإحياء اللغة العربية. لقد استطاعت فرنسا عبر قرن من الزمان أن تنتزع اللسان العربي من لسان أبناء الجزائر، وغرست اللغة الفرنسية وفرضتها بالحديد والنار على أبناء الجزائر، حتى عادت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر بقيادة عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي ومبارك الميلي والشيخ العقبي في آخرين من علماء الإسلام، فبثوا تعاليم العربية وبثوا دروس العربية وعلموا الناس اللسان العربي. فلما عاد الناس إلى اللغة العربية استطاعوا أن يفهموا أحكام القرآن، استطاعوا أن يفهموا شرع الله سبحانه وتعالى. فكانت ثورة التحرير التي طردت فرنسا من الجزائر بعد قرن دام من الحصار ومن الاحتلال والاستعمار الذي غير كل شيء حتى اللغة العربية غيروها، كان السبب الرئيسي هو العودة إلى الإسلام والعودة إلى لغة القرآن الكريم. فنحن إذا بحثنا عن النهضة، إذا بحثنا عن أساليب النهضة، إذا بحثنا عن أسباب النهضة، فلابد أن ننظر إلى النهضة نظرة شمولية تكاملية كما هو الحال في سائر أمور الإسلام. إحياء اللغة العربية بتدريس اللغة العربية في المدارس وفي دور القرآن الكريم وفي المساجد بالاهتمام باللغة العربية بدلا من أن يرطن أولادنا وأبناؤنا بلغات أجنبية ولا يجيدون لغة القرآن. نحن لا نحرم ولا نجرم على الناس دراسة اللغات الأجنبية، بل هذه أصبحت الآن من جملة فروض الكفايات، يتعلموا لغات أجنبية ليكونوا سفراء لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نقل حقيقة الخبر في العالم الإسلامي لغير المسلمين، وفي الاطلاع على ثقافات الشعوب النافعة منها وفي العلوم النافعة لينقلوها لنا لتنتفع بها الأمة الإسلامية. أما أن يتعلموا اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها ثم لا يتقن أحد منهم لغة القرآن، فهذا هو النقص وهذا هو العيب الذي ينبغي علينا جميعا أن نحاربه وأن نتصدى له. يتعلمون لغات أجنبية؟ نعم، لكن الأساس أن يتعلم أبناؤنا لغتنا، أن يتعلموا لغة قرآنهم، أن يتعلموا لغة إسلامهم. فهل بحثنا في السبل التي تيسر لهم دراسة هذا الأمر؟ لقد قلب الأمر رأسا على عقب. لقد كنا في عصور قديمة زهى فيها المسلمون على الأمم ونشروا حضارتهم ونشروا علومهم، حتى كان ملوك وأباطرة أوروبا يبعثون أولادهم إلى جامعات العالم الإسلامي لينهلوا من معين العلم الذي كان مزدهرا في الجامعات الإسلامية في بلاد الأندلس وفي مصر والشام وفي المغرب العربي وفي بغداد حاضرة الإسلام. كانوا يبعثون أولادهم ليتعلموا معارف المسلمين. لما جاءت الحروب الصليبية صادفوا حضارة كانت قائمة على سوقها. كانت عصور الحروب الصليبية هي عصور ازدهار الحكم الإسلامي والحضارة الإسلامية، لكنها كانت في أوروبا تسمى بعصور الظلمات. فلما جاءوا ضعشوا مما رأوا، ضارت بهم الأرض لما شهدوا حضارة الأمة الإسلامية، فبعثوا بعثات تعليمية لتتعلم في معاهدنا التي كان العلم فيها قائما على سوقه. كانوا يأتون لينهلوا من معيننا ليترجموا معارفنا، ليترجموا علوم الأمة الإسلامية. كان الشاب من أبناء الأمراء والملوك في أوروبا إذا أراد أن يتيها أو يتنبل على أبناء جنسه يرطن في أوروبا متحدثا باللغة العربية، حتى اضطرت الكنيسة إلى إصدار قرار على لسان البابا في روما يقول إن هؤلاء الشباب الرقعاء الذين يتحدثون اللغة العربية لئن لم ينتهوا عن ذلك فستصدر الكنيسة في حقهم صكوك حرمان. أرأيتم؟ كان الأمر في حس الكنيسة، يعني قضية حياة أو موت، قضية أمن قومي. رأوا أن الشباب يتحدثون العربية، علموا أنهم بذلك سيتفهمون معاني القرآن، سيدرسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطر في حسهم، لذلك هددهم البابا إن هؤلاء الشباب الرقعاء الذين يرطنون باللغة العربية لئن لم ينتجوا عن ذلك فستصدر الكنيسة في حقهم صكوك حرمان. الآن أصبح الناس يرطنون بلغات غير عربية، كانوا يتحدثون العربية في أوروبا ليدللوا على رقي تعليمهم وعلى علو كعبهم. الآن أصبح الأمر في حسنا نحن المسلمين أن من يتحدث لغة غير العربية ففي هذا دلالة على رقي تعليمه وعلو كعبه. ومن أعجب ما تسمع أن الجرائد السيارة بثت قضية عجيبة جدا، قضية خلع رفعتها طبيبة في القاهرة على زوجها تطلب الطلاق منه لأنها كانت تتحدث إليه في البيت باللغة الإنجليزية، فكان الرجل يرفض الحديث معها بالإنجليزية، فلما أصر على موقفه من الكلام بالعربية رفعت قضية خلع تطلب الطلاق منه، تقول لأنها من طبقة راقية ولا يناسبها أن يتحدث معها اللغة العربية. أرأيتم إلى أي مدى دحرج حال الأمة فهبطت من علياء مجدها إلى الهاوية. المرأة في القاهرة عاصمة المسلمين بلد الأزهر ترفض أن تتحدث في بيتها العربية، امرأة مسلمة امرأة عربية ترفض الحديث باللغة العربية، تطلب من زوجها أن يتحدثها باللغة الإنجليزية. هذا مؤشر خطر، هذا دلالة على أن الاستعمار الفكري وأن الاستشراق استطاع أن يتغلغل في قلوب أبنائنا وفي عقول أمتنا أو في عقول قطاع عريض من أبناء أمتنا، فنظروا إلى لغتهم على أنها لغة محقورة، على أنها لغة دون، لا تناسب أبناء الطبقات الراقية، لا تناسب أبناء الأرستقراطيين. هؤلاء يتحدثون في بيوتهم حتى باللغة الإنجليزية. لأجل ذلك طلبت المرأة الطبيبة الطلاق من زوجها لأنه كان عنده بقية انتماء إلى لغته وإلى لغة قرآنه وإلى لغة دينه، فأصر على الحديث بالعربية فطلقت منه المرأة. هذا مؤشر خطر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر. ما موقفنا من لغة القرآن الكريم عندما نتحدث عن النهضة، عندما نتحدث عن الحضارة، عندما نتحدث عن البعث وعن الرقي؟ لابد أن ننظر إلى قضية أساس، هذه القضية هي قضية اللغة العربية. لابد أن نولي عنايتنا الفائقة إلى إحياء روح الاعتناء بلغة القرآن الكريم. فلغة القرآن تعني حضارة الإسلام، تعني حضارة الأمة الإسلامية، تعني حضارة 15 قرنا حملها المسلمون بلغة القرآن الكريم. صارت لغة القرآن مع القرآن في بلاد فتحها القرآن، فدخل الناس في دين الله أفواجا وتحدثوا بلغة العرب. وأنت لابد أن تتعجب وأن تأخذك الدهشة وأنت تقرأ في كتب تاريخك في تاريخ أمتك، عندما تقرأ أسماء أئمة جاءوا من بلاد ما وراء النهر حملوا رسالة الإسلام. فالإمام محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى حاضرة ما وراء النهر، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري من نيسابور، الإمام أبو داود السجستاني من سجستان، الإمام شيبوي نفسه الذي كتب لنا دستور النحو، الذي كتب أصل النحو في الكتاب سيبويه لم يكن عربيا. أئمة كثر جاءوا من بلاد كانت أعجمية فتحولت ألسنتها إلى العربية فبرزوا فيها، وإنما العربية اللسان، وتوفروا على دراستها وكتبوا المعاجم الفائقة ودونوا علوم اللغة العربية التي لا مثيل لها عند أمة من الأمم. لما درس أعداء الله سبحانه وتعالى الأسباب المدهشة التي أدت إلى انتصار المسلمين وإلى اتساع رقعة الإسلام، في 36 عاما تمكن المسلمون من فتح معظم الأرض المأهولة آنئذ، حتى إن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد وقف في بغداد يوما يخاطب السحابة التي تمخر عباب السماء يقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. أرأيتم؟ رقعة الإسلام انتشرت، لغة الإسلام انتشرت، أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. اصطدمت الأمة الإسلامية باليهود، اصطدمت بالصليبيين، اصطدمت بالتتار، ومع ذلك لم تذهب ريح أمة الإسلام ونشرت لغة الإسلام. فلما عقدوا في مدينة القسطنطينية عقدوا مؤتمرا موسعا دعوا إليه الرهابين والمعتنين بدراسة أحوال الأمة الإسلامية، فجاءوا من أنحاء المملكة النصرانية ودرسوا الأسباب التي أدت إلى انتشار دين الإسلام، الأسباب التي أدت إلى انتصار الأمة الإسلامية. وانفض المجلس وانفض المجمع وذهب كل واحد من الأعضاء إلى بلده وعكفوا على دراسة الأسباب التي أدت إلى انتصار الإسلام والتي أدت إلى انتشار الإسلام. ثم عادوا بعد موعد مضروب فاتفقت كلمتهم على أن السبب الرئيسي في انتصار الإسلام والمسلمين هو الخدمات الجلة التي قدمها علماء الإسلام لدين الإسلام وللغة الإسلام. ومن ثم انفض سامرهم بنتيجة حتمية، إذا أراد أعداء الإسلام أن ينتصروا على أمة الإسلام، اسمع، ليس بحد السيف ولا بالأعداد الجرارة من الجيوش، وإنما وصلوا إلى نتيجة هي تشويه مصادر الإسلام. لابد من تشويه مصادر الإسلام، مصادر العقيدة، مصادر الشريعة، لابد من تشويه مصادر اللغة العربية إذا أراد أعداء الله سبحانه وتعالى أن ينتصروا على الأمة الإسلامية. لأجل ذلك طبقوا هذه الخطة البطيئة الأكيدة المفعول بنشر اللهجات المحلية وبالتشجيع على اللهجات العامية المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي بمحاولة التشغيب وتشويه اللغة العربية بأنها صعبة وبأن قواعد النحو لا يستطيع الناس فهمها، مع أن اللغة العربية من أسهل اللغات. انظر إلى حرف الكاف في اللغة العربية، هذا الحرف ينطق حرفا واحدا، يكتب حرفا واحدا، كاف، تقرأ كاف، تكتب كاف، تنطق كاف. انظر إلى هذا الحرف نفسه في اللغة الإنجليزية، حرف الكي، حرف السي، حرف كيو، حرف السي اتش، حرف السي كي، هذه خمسة أحوال تنطق نطقا واحدا، كاف. أرأيتم؟ اللغة العربية لغة سهلة، لكن المستشرقين ولكن أعداء الله ولكن المستعمر أراد أن يجتث لغة القرآن، لذلك حاربوا لغة القرآن في بلاد ما وراء النهر، في أرخبيل الملايو حاربوا لغة القرآن، في الفلبين حاربوها، في سنغافورة حاربوها، في عذراء ماليزيا حاربوها، في اندونيسيا حاربوها، في آسيا الوسطى، في وسط وفي شرق وفي غرب إفريقيا. لماذا حاربوا اللغة العربية؟ لأن الشعوب التي تتقن العربية تستطيع بسهولة وسلاسة ويسر أن تقرأ القرآن الكريم، تستطيع أن تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تتعرف على أسرار التشريع الإسلامي. كانت اللغة العربية وما زالت مفتاحا لفهم كتاب الله ولفهم دين الإسلام ولفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاربها الاستشراق، شوهوا اللغة العربية. لما جاء اللورد كورونر الذي كان يحكم هنا في مصر باسم التاج البريطاني، أول ما وطئت قدماه أرض مصر أعلن تصريحا واضحا عن المهمة التي لأجلها أتى إلى مصر. اسمع، يقول: جئت لأمحو ثلاث، الكعبة والقرآن والأزهر. في الحقيقة جاء لمحاولة تجسيف منابع الإسلام، جاء ليمحو الكعبة التي يتجه إليها المسلمون من المشارق والمغارب والتي هي رمز وحدة الأمة الإسلامية، يريد أن يمحو ارتباط المسلم في المشارق والمغارب بالكعبة التي هي كانت مهد الوحي ومهبط الوحي، والتي هي في مدينة بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى قطع الصلة بين العالم الإسلامي وبين مهبط الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن الذي يجمع قانون الإسلام وتشريع الإسلام من العقيدة والشريعة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وأحكام المعاملات مع الأمم والشعوب، كل ذلك في القرآن الكريم. جاء كرومر في محاولة لمحو الكعبة والقرآن والأزهر، أعرق معهد علمي في العالم الإسلامي بمحاولة محو اللغة العربية. وأشرف كرومر بخبث ودهاء على مناهج التعليم في المدارس المصرية، فأرسل إلى بريطانيا فاستدعى قسيسا شابا فربى في أعرق معاهد التنصير في بريطانيا اسمه دانلوب، أتى بدانلوب ليضع الخطة التي تكفل له غسل أدمغة طلاب المسلمين، ليقطع الصلة بين أبنائنا وبين ديننا، بين أبنائنا وبين تاريخنا، بين أبنائنا وبين عقيدتنا وبين شريعتنا وبين لغتنا. لذلك كان دانلوب داهية في وضع السياسة التعليمية. اللغة العربية كانت أقل اللغات حظا في حصص التعليم، مدرس اللغة العربية كان يؤتى به ويأخذ أقل الأجور، في الوقت الذي كان مدرس الإنجليزية في عهد دانلوب يتقاضى 12 جنيا مصريا، كان مدرس اللغة العربية وهو مربوط على نفس الدرجة الوظيفية يقبض 4 جنيهات. لماذا؟ إن ذلك يؤدي إلى شعور مدرس العربية بالدونية وبالظلم وبالاضطهاد، يشعر أنه أقل من زملائه الذين يعلمون في العلوم الأخرى. كانت حصة اللغة العربية والدين في آخر اليوم الدراسي، يكون الطالب فيها قد أرهق ويتمنى أن يخرج ويتمنى أن يذهب إلى بيت. هذه السياسة التي اتبعها دانلوب لغسل أدمغة أبنائنا في العصر المنصرم، ووضع الخطة المحبوكة وصارت عليها السياسة التعليمية في الدولة المصرية في دولة الأزهر. لقد كان الأزهر يدرس لأبنائنا قطر الندى وشذور الذهب وشرح ابن عقيل على الألفية، ثم بعد ذلك شرح ابن هشام على الألفية، ثم شرح الأشموني، ثم مغني اللبيب وحاشيات الصبان على شرح الأشموني، وبعد ذلك من أراد أن يتوسع فعليه بشرح الشواهد الكبرى للعيني وبخزانة الأدب للبغدادي. انظر، هذا ما كان يتعلمه أبناء الأزهر، لذلك كانوا جبالا في معرفة اللغة العربية وفي الأساليب الراقية، لذلك قادوا حركة النهضة. فلما جاء دلب أراد أن يمسخ هذا الحس الأدبي في المدارس المدنية التي كان الأزهر يشرف عليها، وجاء بالمدرسين، وأنت واجد ذلك في المسلسلات وفي الأفلام القديمة التي يراد منها العبث بصورة مدرس اللغة العربية. لماذا مدرس اللغة العربية خصيصا، ولماذا مادة اللغة العربية خصيصا؟ كانت مادة للهزء والسخرية في الأفلام والمسلسلات القديمة. يأتي نجيب الريحاني وهو من نصارى العراق ومعه ليلى مراد اليهودية، ويتنظران على أستاذ حمام مدرس اللغة العربية. بعض الناس يظن أن هذه مادة للترفيه أو للتسلية، لا، هذه مادة يراد ما وراءها ويراد ما بعدها من العبث بعقول الأمة الإسلامية والدس والتشويه. عندما تنظر أن مدرس اللغة العربية أستاذ حمام الرجل المسكين، الرجل الذي يضحك عليه التلاميذ ويغنون له أستاذ حمام نحن الزغاريل، هذا العبث والهزء والسخرية من اللغة، يزرع في نفس الناس الاستخفاف باللغة العربية. الناس تظن أن الفن مجرد آلة للترفيه، لا، الفن آلة للدعاية، الفن آلة لغسل أدمغة الشعوب. لذلك سيطر اليهود على الفن وعلى استوديوهات صناعة الفن في أوروبا وفي أمريكا. لماذا؟ لأنهم يغسلون أدمغة أبنائنا، يوجهون الناس إلى الوجهة التي يريدون، الاستهزاء والسخرية بمدرس اللغة العربية وبمادة اللغة العربية، حتى استطاعوا أن يقطعوا الصلة بين الناس وبين لغة القرآن الكريم، استطاعوا أن يضعوا السدود والأسوار الشائكة والحواجز بين أبناء الإسلام وبين لغة الإسلام. فاستصعب الناس لغة القرآن ونفروا من لغة القرآن، واهتم الطلاب بالرياضيات وبالعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء وباللغة الإنجليزية لأنهم يحصلون من ورائها أعلى الدرجات. أما اللغة العربية فلم يعد لغى ما كان لغى من شأن على عهد آبائنا الأولين من سدنة اللغة وأرباب البلاغة وجبال الفصاحة الذين حافظوا لنا على هذه اللغة المجيدة. جاء المستشرقون، جاء أتباع المستشرقين، جاء أذنابهم في واقعنا المعاصر لمحاولة غسل أدمغة الناس والصد عن سبيل الله وطمس اللغة العربية ووأد اللغة العربية من حس أبناء الإسلام. جاءوا لنشر العامية حتى الشعر. بعد فاصل إن شاء الله سنواصل الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهناك قضايا كثيرة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وإلى تسليط الأضواء عليها. نحن بحاجة إلى دراسة قضايا الاعتقاد، قضايا التوحيد، أصل الأصول، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نحتاج إلى دراسة الحدن الأدنى، ما يحتاجه المسلم في معاملاته وبيعه وشرائه وخلقه وأدبه وشريعته. نحتاج إلى دراسة تاريخ هذه الأمة والأشخاص بناة الحضارة. نحتاج إلى التعرف على أعلامنا المعاصرين. نحتاج إلى التعرف على التيارات الوافدة التي أثرت بالسلب على هذه الأمة. هناك احتياجات كثيرة نحتاجها نحن المسلمين في هذا العصر. فهذه القضية، قضية اللغة العربية، ليست قضية شائكة ولا قضية هينة، وإنما هي قضية أمن أمة كاملة، قضية دين، قضية إسلام، قضية أمة تبحث عن النهضة وتبحث عن مكان لها بين الأمم. لن تنهض الأمة حتى تنهض بلغتها، لابد من وضع الأطر والتصورات الكثيرة بالنهضة باللغة العربية، بإنشاء وانتشار معاهد تدريس اللغة العربية. دور القرآن الكريم لابد أن تضع مادة اللغة العربية مع القرآن الكريم. الشيوخ والدعاء الأفاضل الذين يدرسون للناس لابد أن يلقوا الضوء على أهمية وحتمية تدريس اللغة العربية لأبنائنا. نشأ الإسلام هؤلاء رأس مال هذه الأمة، نحتاج إلى غرس لغة القرآن الكريم في ألسنة أبنائنا. فهذه اللغة أمانة ومهمة في أعناق الأمة الإسلامية، تركها لنا آباؤنا الأولون الأماجد فورثناها نحن عنهم، فلا بد أن نتوفر على دراستها وحياطتها ومعرفتها والذود والدفاع عنها ونشرها في الآفاق على الأقل في ربوع العالم الإسلامي. لابد من إقامة المعاهد التي يشرف عليها الأزهر ودار العلوم وغيرها من معاهد العربية، رجال الأعمال يقيمون هذه مثل هذه المعاهد حسبة لله سبحانه وتعالى لتدريس اللغة العربية في بلاد ما وراء النهر وإندونيسيا والفلبين وفي ربوع إفريقيا وغيرها من الدول، حتى تعرف المسلمون على لسان القرآن الكريم، فيكون هذا بمثابة حائط الصد الذي يدفع عنا عوادي أعداء الله سبحانه وتعالى. هذه قضية طويلة الزيل، تحتاج إلى طرح من مفكرين ومن أدباء ومن معلمين ومن علماء، تحتاج إلى تجاذب أطراف الحديث لمعرفة سبل النهوض بلغة القرآن. أريد أن أختم لكم هذه الحلقة بشيء قد يكون طريف شيئا ما لترطيب جفاف هذه المادة العلمية. هذا الشيء ينط إلى اللغة العربية بصلة، كان الشعراء على عهد الدولة الإسلامية يتكسبون ويتقوتون بإلقاء الشعر، فجاء الخليفة المنصور من خلفاء بني العباس، وكان الرجل حريصا على أموال الدولة، وكان رجلا خارق الحفظ، كان يحفظ الشيء من أول مرة، وكان عنده خادم يحفظ الشيء إذا سمعه لمرتين، وكان هناك جارية تجلس خلف السطور تحفظ الشيء إذا سمعته ثلاثة مرات. هذه القصة يوردونها بغير إسناد في كتب الأدب لطرافتها. فلما كان المنصور هكذا اشترط شرطا على الشعراء أن من يأتي لينشد قصيدة حتى يأخذ عطية ونحلة من بيت المال لابد أن يأتي بشيء لا يحفظه الخليفة. فكان الشاعر يأتي فينشد القصيدة فيقول له الخليفة أنا أحفظها، فيقول الشاعر أنا كتبتها من بنيات أفكاري، فيقول له الخليفة المنصور أنا أحفظها منذ أمد بعيد، ثم يتلو عليه القصيدة ويقول وعندي أيضا الخادم يحفظها، فيقول يا غلام هل تحفظ قول الشاعر كذا كذا، فيقول الغلام نعم ويسمع، ثم ينادي على الجارية من وراء الستر يا جارية هل تحفظين قول الشعر كذا كذا، فتقول نعم، فأسقط في أيدي الشعراء حتى تسولوا وتكففوا الناس. فمر الإمام الأصمعي وكان من أكابر أئمة اللغة العربية، فلما سأل عن حال الشعراء قال إن في الأمر لمكر، ثم ذهب إلى بيته وجاء إلى حشي اللغة، وكان الأصمعي يحفظ 12,000 أرجوزة من رجز اللغة العربية على شواهد العربية والأشعار التي تعدد قواعد العربية، فضع قصيدة من حوشي اللغة فيها كلام مكرر يصعب على من يحفظ أن يحفظها لأول مرة، ثم ارتدى ثياب عربية ودخل علي، السلام عليكم يا أمير المؤمنين وعليكم السلام أنا شاعر من أرض الموصل. فقال له الخليفة المنصور هل تعرف الشروط؟ قال نعم، إن كانت من بنيات أفكاري فستزينونها لي بالذهب، وإن كانت ليست من بنيات أفكاري فلا أخذ شيء. فقال قل. فقال الأصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمر، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. خليفة سمع دي سهلة. ثم قال الأصمعي وأنت يا سيدلي وسيدي ومولالي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لسم ورد الخجلي. فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوض مالت طربا من فعل ذاك الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا إن هذرجت بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسللي، شممتها بأنفي أذكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي والطبل طبطب لي، والسقف سقسق سقلي والرقص قد طاب لي، طبطب 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 لي، لكن مشيت هاربا من خشية العطيقل الى لقى الناس ترجم جمل في السوق بالقلقلل والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويلل. اسمع كعكع كعكع هذا امضاء هذا شيء كيف يكتب حتى يستطيع ان يحفظه. والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويلل لكن مشيت هاربا من خشية العطيقل الى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل اجر فيها ماشيا مبغددا للذيل. انا الاديب الالمعي من حي ارض الموصل نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الادهر. اقول في مطلعها صوت صفير البلبل. فقال الخليفة يا غلام هل تحفظ هذا الكلام؟ فقال لا احفظ. فنادى على الجارية من وراء الستر هل تحفظين قول الشاعر صوت صفير البلبل؟ قالت لا والله يا امير المؤمنين ما سمعت بذلك قط. فقال له الخليفة ائتنا بالورقة التي كتبت فيها القصيدة لنزنها لك ذهبا. فقال نعم يا امير المؤمنين. ورثت عمود رخام من ابي نقشت عليه القصيدة نقشا لا يحمله الا اربعة من الجند. فحمل الجنود عمود الرخام فوزنوه فكنس الاصمع ما في خزانة امير المؤمنين وولى. فقال له امير المؤمنين من انت؟ قال انا الاصمعي. فقال رد المال. قال سنرد عليك المال بشرط ان تعطي الشعراء ما يتقوتون به. هذه وان كانت طرفة ادبية تذكر في كتب الادب بغير اسناد لكن انظر الى حفظ الناس للغة العربية والى استعمالهم للغة القرآن والى استعمالهم لهذه اللغة الشاعرة لغتنا الجميلة. لابد من عودة الى الكتاب والسنة والى ديننا والى شرعنا والى هذه اللغة العظيمة لنتفهم شرع الله سبحانه وتعالى حتى نلتقي. وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.